إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقد خفف الله عنكم. فينبغي أن ننفق الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، في ذكره ودعائه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، يشرح الصدر ويصلح البال ويهدي القلب ويثبت على طريق الحق الأقدام. ولكي يفيض على القلوب من عوارف المعارف ما تثبت به القلوب على حقيقة العلم الحق، والمصنف رحمه الله تعالى لما افتتح كتابه بذكر ما يتعلق بالتوحيد كان من عظم ما ذكر في ذلك ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وما اشتملت عليه الأسماء الحسنى من الصفات المثلى، وذكر كثيرا من هذه المعاني الجليلة والأمور السامية الباهرة من أجل أن تتملى الأنظار وتتشرب القلوب بعظمة العلي الأعلى. قال رحمه الله تعالى: العلي الأعلى، أي الذي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، فهو العلي بذاته، قد استوى على العرش وعلى جميع الكائنات وباينها. العلي بقدره، وهو علو صفاته وعظمتها، فإن صفاته عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد، بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. العلي بقهره، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها، فجميع الخلق نواصيهم بيده، فلا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين العلي والأعلى أن العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها وتنوعها، والأعلى يدل على عظمتها. وهذه عبارة موجزة ولكنها مكثفة مركزة، وعلى المرء أن يحفظها ويستظهرها ليعرف الفرق بين العلي والأعلى. العلو الذاتي هو الذي وقع فيه النزاع، وأما سائر طوائف الأمة فإنها أثبتت علو القدر وعلو القهر، فهذا لا خلاف فيه ولا نزاع بين طوائف الأمة. وأما علو الذات فأثبته أهل السنة لأجل النصوص التي أثبتت ذلك، لأن علو الله تبارك وتعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فكان أهل السنة أنعم عيشا وأقر عينا وأعلى كعبا باتباع ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأثبتوا لله ما أثبته تعالى لنفسه، فأثبتوا علو الذات وأنه تبارك وتعالى مستو بذاته على عرشه بائن تعالى من خلقه. هذا وقع فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف أهل البدع، والأمة مجمعة بعد على إثبات علو القهر وإثبات علو القدر، فإنهم لا ينازعون في ذلك. من أسمائه الحسنى سبحانه العلي الأعلى، وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل وجه، فله علو الذات وهو أنه تعالى مستوى على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو علو صفاته وعظمتها، فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته، وله علو القهر، فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم، فنواصيهم بيده، وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن. فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأ الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوا، وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. قال المصنف رحمه الله: الكبير العظيم، وهو الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. قال تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وهو حديث صحيح: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: أحدهما يرجع إلى صفاته، وأن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. ومن عظمته أن السماوات والأرض جميعها كخردلة في كف الرحمن، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فله تعالى العظمة والكبرياء الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. فهذا هو النوع الأول من معاني الكبرياء والعظمة الذي يرجع إلى صفاته جل وعلا. والنوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والخوف منه وإعمال اللسان بذكره والثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحكم به، وأن لا يعترض على شيء من مخلوقاته أو على شيء من شرعه، ومن تعظيمه تعظيم ما عظمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الجليل الجميل. أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليه، وقد تقدم التنبيه أيضا على أن المصنف رحمه الله تعالى يأتي أحيانا بمرادفات شارحة لمعاني الأسماء الحسنى الثابتة، وقد تكون هذه المرادفات ليست ثابتة لله تبارك وتعالى كأسماء له جل وعلا. يقول: أما الجليل فهو الذي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدم التنبيه عليه، وأما الجميل فإنه جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله، فأسماؤه كلها حسنى وهي في غاية الحسن والجمال، فلا يسمى إلا بأحسن الأسماء. وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسمائه كما يعلم من استقراء أسمائه الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وذاته تعالى أكمل الذوات وأجمل من كل شيء، ولا يمكن أن يعبر عن كنه جماله كما لا يمكن التعبير عن كنه جلاله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف والسرور والأفراح واللذات التي لا يقادر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم تلك الحال التي هي أعلى نعيم ولذة، واكتسوا من جماله جمالا إلى ما هم فيه من الجمال، وكانت قلوبهم دائما في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية ربهم، حتى إنهم ليفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب، مع أن هذه اللذة وإن كانت تبعا لمعرفتهم بربهم ومحبته والشوق إليه، ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله تتضاعف اللذة وتقوى المعرفة والحب. وكذلك هو الجميل في صفاته، فإنها صفات حمد وثناء ومدح، فهو أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم، فإنها من آثار جماله، ولذلك كانت أفعاله كلها جميلة، لأنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر عليها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها في غاية الحسن والجمال، وشرعه كله رحمة ونور وهدى وجمال، وكل جمال في الدنيا وفي دار النعيم فإنه أثر من آثار جماله. هو تعالى له المثل الأعلى، فمعطي الجمال أحق بالجمال، وكيف يقدر أحد أن يعبر عن جماله وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يريد حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها بلفظ: لا أحصي ثناء عليك، إلى أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. الجميل، الجمال الحسن، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي بهاء وحسن. وقال ابن سيدة: الجمال الحسن ويكون في الفعل والخلق. وقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم في صحيح. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، اختلفوا في معناه، وقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال. وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع. وقال القشيري معناه جليل، وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة، أي مالكهما. وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيلة ويشكر عليه. وأول كلام الخطابي: الجميل هو المجمل المحسن. الجميل هذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد، ومعناه ذو الأسماء الحسنى، لأن القبائح إذا لم تلق به لم يجز أن يشتق اسمه من أسمائها، وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدائح، والأفعال التي أجمعها حكمه. وقال ابن الأثير: إن الله تعالى جميل، أي حسن الأفعال كامل الأوصاف. لا يخفى عليك أن هذه الأقوال كلها فيها لون تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جميل. وقاعدة أهل السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الجمال الحسن، وهذا معلوم، فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل. وأما حقيقة ذلك فإنها لا يمكن أن يحاط بها، والله تبارك وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، وحينئذ يرون من جماله تبارك وتعالى ما لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. فهذا ما عليه أهل السنة، يقول: فجماله بالذات. وأما ما مر من أن معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه، أو هو المجمل المحسن إلى غير ذلك من تلك التأويلات، فمعلوم أن قاعدة أهل السنة والجماعة على عكس ذلك، وهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: إن الله جميل يحب الجمال. إذن الله جميل وهو الجميل، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. الحكم العدل، أي هو تعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. ومرة أخرى المصنف رحمه الله تعالى إنما يريد أن يأتي بمرادفات شارحة لا على سبيل التسمية. الحكم ثابت لله تبارك وتعالى، إن الله هو الحكم، وهو من أسمائه الحسنى، وهو يبين الفرق بين الحكم والعدل، ويأتي بمعنى هذا ومعنى هذا. يقول وتعالى الملك الحكم الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، ففي هذه الدار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدرية، بل ما حكم به قدرا نفذ من غير مانع ولا منازع، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يخرج المكلفون عن أحكامه الشرعية التي هي أحسن الأحكام، والتي هي صلاح الأمور وكمالها، ولا يستقيم لهم دين ورشد إلا باتباع هذه الأحكام التي شرعها على ألسنة رسله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وفي الآخرة لا يحكم على العباد إلا هو، ولا يبقى لأحد قول ولا حكم، حتى الشفاعات كلها منطوية تحت إرادته وإذنه، ولا يشفع عنده أحد إلا إذا حكم بالشفاعة. وهذه الأحكام كلها بالحكمة والعدل، وهو الحكم العدل الذي تمت كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فأوامره كلها عدل لأنها منافع ومصالح، فهي عدل ممزوجة بالرحمة، ونواهيه كلها عدل لكونه لا ينهى إلا عن الشرور والأضرار، وهي أيضا مقرونة برحمته وحكمته. ومجازاته للعباد بأعمالهم عدل، لا يهضم أحدا من حسناته، ولا يزيد في سيئاتهم أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحكمه بين العباد كله مربوط بالعدل، فلا يمنع أحدا حقه، ولا يغفل عن الظالمين، ولا يضيع حقوق المظلومين. فعدله تعالى شامل للخليقة كلها، حتى الحيوانات غير المكلفة، فإنه يختص للشاة الجماء التي لا قرون لها من الشاة القرناء من كمال عدله. ومن كمال عدله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن كمال عدله أنه أعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقدرة على أفعالهم والإرادة، ومكنهم من جميع ما يريدون، ولم يجبرهم على أفعالهم. فعدله وحكمته ورحمته يبطل بها مذهب الجبرية، كما أن كمال قدرته ومشيئته وشمولها لكل شيء حتى أفعال العباد تبطل مذهب القدرية الذين يزعمون أنهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظلم. فالحق هو ما ذهب إليه أهل السنة، وما دلت عليه البراهين العقلية والبراهين النقلية، ودلت عليه أسماؤه الحسنى، كما نبهنا عليه أن أفعال العباد واقعة تحت اختيارهم وإراداتهم، خيرها وشرها، ومع ذلك فلا خروج لها عن قضائه وقدره تعالى. الحكم، قال تعالى فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والله سبحانه والذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقا، وهو العدل في تدبيره وتقديره. وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلا، فهي كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة. وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا، وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة، فإنما فعل بهم ما يستحقونه، فإنه لا يأخذ إلا بذنب، ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وأقواله كلها عدل، وهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء، ووزنه لأعمالهم عدل لا جور فيه، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهو سبحانه الحكم بالعدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط. هذا معنى قوله: إن ربي على صراط مستقيم، فإن أقواله صدق وأفعاله دائرة بين العدل والفضل، فهي كلها أفعال رشيدة. حكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه، وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب. الحكم الفتاح، وللفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه، ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله، ويذل الباطل وأهله، ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، وييسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة. الفتاح الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. وفتحه تعالى قسمان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني وشرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم، وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم القيامة، وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها وعلم أحوالها وأماكنها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين، بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. هذه فائدة جليلة. إذا طلب العبد من ربه الرزق عليه أن يستحضره، وأن يستحضر هذين الأمرين: أن يرزقه الله رزقا حلالا طيبا موسعا فيه، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. ورزقه لعباده أيضا نوعان: نوع له سبب، كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايشا، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، فأن يقيد الله له رزقا قدريا سماويا محضا، أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك، لأجل الاحتراز عن السؤال، فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان، يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغير. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا أو كسلانة عن طلب معيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، ييسر الله له بسببها رزقا عادلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة، وخصوصا عند الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فكما أن البارية إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته، منقطعا تعلقه بغيره، أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك، أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. إن أم أيمن لما خرجت مهاجرة وانقطعت بها السبل وكادت تهلك من الظمأ والعطش، سمعت حسا فنظرت فإذا دلو معلق برشاء وفيه ماء، فشربت فلم تظمأ من بعدها أبدا. ومن ألطاف رزق أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما. ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزق أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لأضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية، أجرى له الباري من ثديي أمه لبنا لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه، حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحيطه بها عبارات المعبرين ولا يحصيها وصف الواصفين. الرزاق الرازق، والرزاق مبالغة من رازق أي من اسم الفاعل للدلالة على الكثرة، والرزاق من أسمائه سبحانه، إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ورزقه لعباده نوعان عام وخاص، فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامها، فسهل لها الأرزاق ودبرها في أجسامها وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، وهذا عام للبر والفاجر والمسلم والكافر، بل للآدميين والجن والحيوانات كلها. وعام أيضا من وجه آخر في حق المكلفين، فإنه قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا ونعمة بهذا الاعتبار، ويقال رزقه الله، سواء ارتزق من حلال أو حرام وهو مطلق الرزق. وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني، وهو الرزق الخاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الذي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نوعان، رزق القلوب ورزق الأبدان. فرزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك، فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله متعبدة، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها، ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه. فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين. فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين، فمعنى اللهم ارزقني أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل بكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. والناس في الجملة لا يسألون الله تبارك وتعالى إلا رزق الأبدان، وأما رزق القلوب والأرواح فلا يكاد إلا الأفذاذ من الناس، الواحد منهم بعد الواحد، من أولئك الذين يسألون الله تبارك وتعالى رزق القلوب والأرواح. فإذا قال العبد اللهم ارزقني فعليه أن يستحضر المعنيين، ارزقني ما يقيت قلبي ويصلح روحي ويقيم إيماني، وارزقني ما يصلح به بدني ويقوم به أمري. الواحد الأحد الفرد. ومرة أخرى لا يريد المصنف رحمه الله عد الأسماء على ما ثبتت به الأسماء من الكتاب والسنة. الواحد الأحد، الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص الدين له، وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منه. فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: نفي المثل والند والكفء من جميع الوجوه، إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت، دال على الجلال والجمال، وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. الواحد الأحد، والذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. فيجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. فقال الرجل: يكون أحدنا وحده خاليا، يريد أن يقول فهل يبدي عورته؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. هذا الحضور، حضور القلب بجلال الرب مع استحضار المراقبة حتى تجوز المراقبة إلى المشاهدة، هذا كله يجعل العبد عبدا، لأن العبد عبد ولأن الرب رب. ولكن ينسى الإنسان كثيرا معاني العبودية. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق تحقيقا للعبودية، ووصفه الله رب العالمين بهذا الوصف الشريف، هو أجل الأوصاف، وصفه به في مقام التحدي، ووصفه به في مقام الإسراء، ووصفه به في مقام الدعوة إليه جل وعلا. وقال هو صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وتأتي الجارية فتأخذ بكمه في أي طرق المدينة ليقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليه رجل لم يكن قد عرفه، فأخذته هيبته صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت فرائص الرجل ترتعد، فقال له رسول الله: يا أخ العرب، هون عليه، فإنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. كيف يحقق المرء مقام العبودية لله جل وعلا وهو لا يعرف ألوهية الله، ولا يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته؟ ومن لم يعرف ربه بأسمائه وصفاته اجترأ عليه، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته خشع قلبه ودمعت عينه ورق طبعه وذلت نفسه واستقام أمره. فاللهم إنا نسألك تحقيق العبودية لوجهك الكريم الصمد، السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، أي قصدت وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه، ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا عرتها الشدات والكربات، وتستغيث به إذا مستها المصاعب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجاتها ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة حلمه ورأفته ورحمته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه. الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. الصمد الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. الصمد المغني الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم، فهو الصمد الذي تصمد إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويفزع إليه العالم بأسره، وهو الذي قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه جل وعلا. الغني المغني، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وأنه هو أغنى وأقنى. هو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق، لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار، وأن يديه سحاء في كل وقت. ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت، ويعدهم عند ذلك بالإجابة، ويأمرهم بعبادته، ويعدهم القبول والإثابة، وقد آتاهم من كل ما سألوه، وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم، لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. هو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته، أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تاب عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. وأخص من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه، وهذا هو الغنى العالي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، والعرض متاع الدنيا والحرص عليه، إنما الغنى غنى القلب، أخرجاه في الصحيحين. فمتى غني القلب بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان، وغني برزقه وقنع به وفرح بما أعطاه الله، صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات، لأنه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا، والذي به تطمئن القلوب وتسر به الروح وتفرح به النفس. وشي إلى السلطان بشيخ الإسلام ابن تيمية، كان الناس يحبونه رحمه الله لما جعل له من القبول في الأرض، فوشي به إلى السلطان، له إنما يجمع الأوباش من أجل أن يخرج عليك، يريد الملك. فسأله فغضب وقال: أنا والله إن ملكك وملك المغل يريد التتار لا يساوي عندي فلسين، إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين، أنا رجل ملة ولست برجل دولة. فهذا هو الغنى العالي، من وصل إلى هذه الحال لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات، لأنه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا، والذي به يطمئن القلب وتسر به الروح وتفرح به النفس. فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة، وأن يمدنا من واسع فضله وحلاله الغني، وأنه هو أغنى وأقنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هو تعالى الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. من كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوا. ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته. إن الله هو الغني الذي له الغنى المطلق من كل الوجوه، وهو المغني لجميع خلقه غنى عاما، المغني بخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإلهية. ذو الجلال والإكرام، قد وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بياب الجلال والإكرام. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ألظوا أي الزموا، ألحوا في دعائكم بياب الجلال والإكرام. هذان الوصفان العظيمان للرب تعالى يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجلال والجمال. ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيئته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. بديع السماوات والأرض، خالقهما ومبدعهما بأحسن خلقة ونظام وأبدع هيئة وصفة، وقد تمت فيهما أوصاف الحسن ونهاية الحكمة، وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكمال الحكمة وسعة الحمد وواسع العلم ولطيف اللطف ودقيق الخبرة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفيض على قلوبنا من المعارف الإلهية ومن العلوم الربانية ما يجعل قلوبنا في غنى مطلق عن خلقه، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.